بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن يجزي أخانا أبا محمد كل خير من تسبب في هذا الاجتماع الطيب، وأسأله تعالى أن يوفقنا جميعا فيه لما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل. إخواني في الله، الأخوة في الله وشيجة بين المؤمنين وصلة بين عباد الله المتقين، جمعت القلوب على طاعة الله وألفت بين الأفئدة في سبيل مرضاة الله، وهي أوثق عرى الإيمان. فما آمن عبد بالله عز وجل إلا أحب أحباب الله، واتجه قلبه لمحبة إخوانه في الله. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأخوة الصادقة لا تكون إلا لمن ذاق حلاوة الإيمان، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. وقلوب المؤمنين أحبت رب العالمين وأحبت أحباب رب العالمين وأولياءه المتقين، وصارت إلى الله وإلى سبيل محبة الله بموالاة أولياء الله وأحباب الله. ومن هذا الأساس والمنطلق برئت قلوب المؤمنين من حمل الضغائن على إخوانهم، وبرئت قلوب المؤمنين من إيجاد الشحناء بينهم. ولو نظرت في كتاب الله عز وجل لوجدت نصوص الكتاب والسنة تدعوك دعوة صادقة لأن تكون مع أخيك ولأخيك، لكي نكون كما أمر الله إخوانا، ولكي تنتشر بيننا خصال الإيمان الصادقة التي انتشرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجدت أخوة أصدق من أخوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض. ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم وبين في الكتاب فضلهم وجعلهم قدوة لنا، ووصف الأخيار التابعين لهم بإحسان أنهم على هذا المنهج، فقال جل شأنه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبحان الله، أخوة الإيمان تبقى حتى بعد الوفاة، تبقى بينك وبين المؤمنين، فتذكر أموات المسلمين بالخير، فتترحم عليهم، وتسأل لمحسنهم أن يزداد إحسانا، ولمسيئهم أن يشمله الله عز وجل عفوا من لدنه وغفرانا. ومن تدبر القرآن وجده يهدي إلى هذه المحبة ويأمر بها ويحث عليها. ولذلك بين الله تبارك وتعالى فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفهم بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمن سمات الإخوان في الله والأحباب في الله أنهم رحماء، وبينهم الرحمة التي هي نابعة من الإيمان. فالمؤمن حليم رحيم، وأحق من ترحمه أخوك في الدين، الذي قد تبلغ أخوته في الدين علوا وشرفا فوق أخوة الحسب والنسب. والله ما دخل الإيمان إلى قلب عبد إلا أعز إخوانه في الله. وإن بعض الصالحين يعلم الله عز وجل أنه يحب أحبابه في الله
وإخوانه في الله والله أكثر من محبته لإخوانه في الحسب والنسب، لأن الإخوة في الله عز وجل نابعة من عقيدة ونابعة من إيمان ونابعة من شعور. ولذلك توعد الله عز وجل من أراد قطع وشائج الأخوة في الله توعده بأشد الوعيد. ولذلك جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هذه الأخوة حينما حذر من قطعها. فلذلك نهى الإسلام عن القطيعة، وحرم أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 ليال. فمع أخوة الإسلام لا تستديم الخلافات أكثر من 3 ليال، إن كان ولا بد فثلاثة أيام، أما الزائد عن ذلك فهو إثم وسيئة وخروج عن منهج الله وخلاف للأخوة في الله. وهذا يدل دلالة واضحة على عظيم شأن الأخوة في الله عند الله. ثم بين فضلها حينما حرم على العباد أن يسعى بعضهم بين بعض بالقطيعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أعد لكل من قطع بين إخوانه المحبة بالنميمة، أن الله أعد له فتنة القبر وعذاب القبر والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم في القبرين المعذبين: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فلما مشى بالنميمة، وما هي النميمة؟ نقل الأحاديث بين العباد لإفساد المودة بينهم. فلذلك توعد الله صاحب هذا الخلق الذي اعتدى على أخوة الإسلام، توعده بهذا الوعيد الشديد. وبين الله تبارك وتعالى العكس، أن من سعى في العكس وهو جمع القلوب على طاعة الله وتأليف الإخوان على منهج الله ومحبة الله، أن الله يحبه. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعظيما من الله ليست بالهينة. من يفعل ذلك، أي من يفعل الصلح بين الناس ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك كم هي خطوات عزيزة عند الله عز وجل إذا خطاها المؤمن للجمع بين المفترقين وتأليف والتأليف بين عباد الله المؤمنين. المسلم يجمع بين المفترقين في طاعة الله ومرضات الله ومن أجل طاعة الله ومرضات الله، ولا يعرف القطيعة. والمسلم أحرص ما يكون على تأليف قلوب إخوانه وأحبابه على طاعة الله ومرضات الله. فهذه من الأمور التي تعين على وشيجة الإسلام، إنها الوشيجة التي تنفع العبد بإذن الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. فقد يبلى الإنسان بسيئة من السيئات تثقل بها كفة السيئات والعياذ بالله، فينجيه الله عز وجل بشفاعة أخ له في الله. ولذلك قال تعالى في كتابه العزيز لما ذكر عن أهل النار: قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال بعض العلماء: لأنهم يرون المؤمنين يشفع بعضهم لبعض. إخواني، والله لذة العيش إذا صفت القلوب من الضغائن، ولذة الحياة إذا صفت القلوب من الأحقاد والحسد والبغضاء. فيما التحاسد، وفيما التهاجر، وفيما التقاطع، وفيما التدابر. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أهل الإيمان، ينادينا فيقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا تحاسدوا، لأن الحسد طريق الفساد، ولا تباغضوا، لأن أهل الإيمان لا يعرفون البغضاء، وكونوا ولا تدابروا، فالمؤمن لا يولي دبره لأخيه كناية عن القطيعة، ولكن كونوا عباد الله إخوانا، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون عبادا لله في الله إخوانا. والله كل واحد منا يتوجه إليه هذا الحديث، كن مع عباد الله أخا لهم في الله ولله. كل منا مأمور أن يكون أخا له لأخيه صادقا في أخوته ومحبته. ولذلك هذه الأخوة لها ثمرات طيبة، ومن أعظمها وأجلها وأكرمها عند الله حينما تكمل نقص أخيك، وحينما تكون عونا لأخيك على طاعة الله ومرضات الله. كل منا والله ولو كان عالما يحتاج إلى من يناصره، يحتاج إلى من يؤازره، يحتاج إلى من يكون قريبا منه، يذكره بالله إذا نسي، ويعينه على ذكر الله إذا غفل. كلنا نحتاج إلى ذلك. والله إني لمن أحوج الناس أن أجد أخا صادقا يذكرني بالله إذا نسيت، وأيضا يعينني على ذكر الله إذا غفلت. فمن منا الكامل؟ فلذلك من أجل نعم الله بعد الهداية وجود الإخوان الصادقين. كلنا سيعاشر أخاه، ولكن والله شتان بين عبدين. عبد إذا ذكر في المجالس قيل نعم فلان، والله نعم الأخ ونعم الأخوة ونعم الحبيب ونعم المحبة. سيقال عنك ذلك إن كنت على كمال الأخوة في الله، وإلا والعياذ بالله العكس بالعكس. فكن رحمك الله، كن ذلك الأخ الموفق، ولن تكون كذلك إلا إذا ابتدأت من أسس أهمها براءة الصدر للمسلمين. صدرك لا تدخل فيه غلا على مسلم. إياك أن تضع رأسك تسلم روحك لربك وفي قلبك غل على مسلم. والله إن بعض الصالحين يأرق في ليلته، يأرق ويتأخر نومه وهو يجاهد قلبه على إنسان أخطأ عليه حتى ينام وقلبه مرتاح، ويقول إن خطأه لعله يقصد كذا وكذا، ولعله يقصد كذا وكذا. والله لو أن كل واحد حاول من الليلة أن يبات سليم الصدر للمسلمين لوجد والله حلاوة الإيمان. فقد هذه الضغينة التي تدخلها في قلبك، أو لا سمح الله يدخلها الإنسان في قلبه، هذه الضغينة قد تطفئ نورا للإيمان، وقد تحدث قسوة في القلب، وقد تحدث كذلك صدودا وإعراضا عن الرب. قد يستهين الإنسان باحتقار مسلم، وقد يستهين الإنسان بازدراء مسلم وهو عند الله عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فلا تستخف بالمسلمين، وإياك وسوء الظن بعباد الله المؤمنين. كن ذلك الرجل الذي إذا ذكر مسلم كأنك تذكر نفسك لنفسك. فإن الله تعالى يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بمن؟ بإخوانهم، بأنفسهم. الله أكبر، نزل المؤمن منزلة النفس. ولذلك المؤمن الصادق إذا أردت أن تعرف كمال إيمانك فانظر إذا ذكر أخوك بالغيب، إذا ذكر أخوك بالغيب، إذا نزلت نفسك منزلته، فاعلم والله أن الله أعطاك إيمانا. وإذا كان العكس وأصبح كلما ذكر الإنسان ذكر للإنسان أخوه لم يعبه بأن يذكر بسوء أو غير ذلك، فليبكي على نفسه. فإن الله وصف المؤمنين بهذه الصفة، والله أعلم بخلقه من خلقه بأنفسهم. فهذه قضية مهمة، سلامة الصدور وبراءتها من الإحن. وإياك ثم إياك أن تمسي وتصبح إلا وأنت نقي السريرة. يحسن الظن بالعباد، وإذا قيل لك فلان أو فلان فقل: أنا المخطئ، أنا الذي مني التقصير، أنا الذي أحتاج إلى من يسد ثغرتي، ولمن يجبر كسري، وكذلك يكمل نقصي، العيب فيه. المؤمن دائما يتهم نفسه، المؤمن في نفسه له شغل عن ذنوب العباد. نعم، في أحوال خاصة قد توجب على الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين، فهذه مستثناة، كأن يكون إنسان على بعد عن طاعة الله ومنهج الله يفسد بين عباد الله، أو إنسان حاد عن صراط الله المستقيم عقيدة أو سلوكا أو خلقا، فهذا له حكمه المستثنى، وإنما قضيتنا الأصلية وكلامنا في الأصل، وهو ما ينبغي أن يكون للمسلم الذي لم تثبت عليه شائبة تشينه في دينه وخلقه. ثم هناك قضايا ينبغي أن نلم بها، وهي أن هناك أعداء، أعظمهم عدونا إبليس الذي أقسم على تفريق هذه القلوب. هذا العدو دائما يأتيك بالضغائن، ودائما يأتيك بالمنغصات التي تنغص الأخوة، ولذلك يقع الخطأ من بعض إخوانك، مثلا يمر عليك ولا يسلم لكونه مشغول البال، فيأتيك الشيطان: فلان لا يحبك، فلان يكرهك، فلان يخالفك، فلان كذا وكذا، حتى تتربى أو يتربى في ذلك القلب الحقد على أخيه المسلم. فلذلك يحذر المسلم إذا جاءته وساوس الشيطان أو ألمت به خطرات ذلك العدو اللدود، برئ إلى الله وضرع إلى الله فقال: أعوذ بالله. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قل لعبادي، قل لأهل الإيمان، قل للذين يرجون لقائي، قل لهم، قل لعبادي. انظر كيف أسلوب التشويق، والله بمجرد ما تقرأ بداية الآية قل لعبادي، كأنها تشعر بأن الذي يتخلق بهذا الخلق عبد صادق لله. قل يا محمد لعبادي الذين يرجون لقائي ويرجون محبتي، قل لعبادي، وينسبهم إليه جل شأنه، مثل ما قال: وعباد الرحمن. يقول بعض العلماء: من أجل الأوصاف وصف العبد بالعبودية لله. ولذلك لما أراد أن يشرف نبيه قال: سبحان الذي أسرى بعبده، فشرفه ورفع قدره. كذلك أهل الإيمان شرفهم: قل لعبادي، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي هي أحسن. إذا جاءك إنسان بضغينة أو جاءك فقال: فلان يقول كذا وكذا، فهناك حسن وهناك أحسن. ما قال يقول حسنا، يقول التي هي أحسن، التي هي أحسن. أفعل التفضيل يدل على أنك لا تبادل الإساءة بالإساءة، لأنه إذا أساء الغير من حقك أن ترد الإساءة بالإساءة، ولكن الأحسن أن ترد الإساءة بالإحسان. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول تعالى مبينا فضل عباده المتقين: فبشر عبادي. من هم يا رب؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فلذلك إذا وقفت في موقف بينك وبين أخيك فاعلم أنك بين الجنة والنار، واعلم والله أنه إذا أساء إليك أخوك أنك أولا وقبل كل شيء ممتحن من الله. نحن بحاجة إلى من يغذي قلوبنا عند حصول الفتن. قد تحصل بعض الخلافات، ما في أحد كامل، ربما يوم من الأيام يزل أخوك بكلمة، أو تخرج من فمه زلة، أو يذكر أمرا من أمور الجاهلية. ما العمل؟ جاء الإسلام بالعلاج، جاء حينما ذكرك بأنه ينبغي أن تعامل الله عز وجل، أن ترجو الله والدار الآخرة. وكيف ترجو الله والدار الآخرة؟ ترجو الله والدار الآخرة حينما تقول لأخيك: أنا عاف لوجه الله. هذه الكلمة لها ثقل عند الله، كأنك تقول: أنا ما أعفو إلا من أجل أنني إذا لقيت الله أجد عنده حسنة هذا العفو. لوجه الله، أي من أجل وجه الله عز وجل. ولذلك ورد في الأثر وحكاه بعض أهل التفسير في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر المحسنين. ورد في الأثر أن الله تبارك وتعالى يقول: من كان أجره على الله فليقم، في عرصات يوم القيامة. فتقول الملائكة: ومن هذا الذي أجره على الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب. وهذا من أسمى ما يكون المنهج، لأن منهج التشريع كماله أن يضع المشرع فرضا واحتمالا بأن تقع خلافات. فالشريعة حببت في الأخوة وذكرت ثمارها في الدنيا، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي في طاعة الله، وذكرت ثمارها في الآخرة من الشفاعة، وجاءت بالفرض المحتمل وهو فرض الخلافات. إنما سبحان الله عالجت المختلفين، وأيضا عالجت من خارج المختلفين. عالجت المختلفين حينما أمرتهم بأن يقولوا التي هي أحسن، وعالجت من خارج المختلفين إنما المؤمنون إخوة، كأنهم ما خلقوا إلا من أجل الأخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. عالجت من الخارج وعالجت من الداخل، ثم كذلك حببت فيما عند الله عز وجل من الأجر والفضل والثناء وحسن الذكر. ولذلك من عفا ومجرب والله لن يتسع صدرك لأذية مؤمن يؤذيك، فترجو رحمة الله ويتسع صدرك ويقول أنا عاف لوجه الله إلا رفع الله قدرك. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أبدا لا تظن أنك إذا عفوت ذليل، لا، صحيح أن الذل للمؤمن مستحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قوام ليل صوام نهار، لا، أذلة على المؤمنين، هذا أول شيء. كيف أذلة على المؤمن؟ بمعنى أنه إذا أساء إليه الغير لا يقابل الإنسان، يذله، لأنه يأتيه الشيطان يقول له كيف تترك، أنت ضعيف، أنت جبان، أنت تخاف، يقول نعم ضعيف جبان أمام لا إله إلا الله، أريد أن أنتقم لكن بيني وبينه كلمة لا إله إلا الله ما أستطيع، أضرب مسلم، آذي مسلم، ما أستطيع. إيمان، هذا يدل على كمال الإيمان، يدل على أن الإيمان قد توغل إلى أعماق ذلك الفؤاد وذلك القلب. إذن لا بد لهذه الأخوة أن تثبت، ولكن تحتاج رجالا صادقين، نحتاج منا أن تتسع صدورنا، إذا حصل أي خلاف أي شقاق ما نعين أهل الخلاف والشقاق على الخلاف والشقاق، وإنما قول بالحسنى وابتغاء لمرضات الله جل وعلا وإحسان لا إساءة وجمع لا تفريق وكذلك تأليف لا شتات، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله الغالب في أهل الإيمان، والله مهما وقع بينهم من الخلافات ومهما وقع بينهم من الشقاق فإن صدورهم رحبة، أهل الإيمان غالبا مهما يقع بينهم فإن صدورهم رحبة. أذكر ذات مرة أن شابين كانا دعاة في بلدهما، وكان بينهما من العداوة والفرقة شيء كثير، وحصل ما حصل، فكنت لا أعرفهما، فجاء شخص وأخبرني وشاء الله أنهما اجتمعا في المدينة في مناسبة من المناسبات فدعوتهما، وهذا أقصها لكي أبين أن القلوب لا زال فيها خير، قطيعة وتهم وبينهم من الشقاق شيء كثير. فشاء الله أنني انفردت بأحدهم وذكرته بالله عز وجل وبينت لهما للعفو وللصفح من خير وما للإسلام من مقصد في جمع القلوب إلى آخره، ورهبته بالله كيف هذه القلوب البريئة يقسمون المسلمين، كل ذلك لمصالح شخصية وكل ذلك لا لأشياء لا تمت الإسلام بصلة، كل من يتهم الآخر وكل منهم ينابذ الآخر. فشاء الله عز وجل بعد أن طال الحديث كلمت الأول وكلمت الثاني، ثم جمعتهما مع بعضهما، فشاء الله عز وجل أنني قلت رغبتهما في الصلح قبل أن يصطلحا، وبينت لهما فضل إقبالي أو خير الذي يبدأ قبل الآخر، والله بمجرد أن انتهيت من الحديث وكل منهما يهجم على الآخر يريد أن يكون هو المبتدئ بالسلام، يريد أن يكون هو الذي يعفو ويبكي له ويقول له سامحني، وكل منهم يحس أن التقصير منه، ما في بداية الأمر كل منهم يحس أنه هو صاحب الكمال، لكن إذا قرأت قلوب أهل الإيمان بقوارع التنزيل عرفت قدر نفسها. ولذلك لا يعرف الإنسان قدر نفسه بشيء مثل خشية الله، خشية الله إذا دخلت إلى القلب جعلت صاحبها في الحضيض وجعلت تتهم بكل تقصير. فلذلك سبحان الله عظيم عجبت والله ما تمالكت، موقف عجيب كانت بينهم من القطيعة والتهم شيء كثير، كل منهما يحاول أن يسبق الشخص الآخر، وجمع الله قلوبهم ونسأل الله أن يجمعها إلى يوم الدين ويجمع قلوبنا أيضا معهم على طاعته ومرضاته. المقصود هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القلوب فيها خير، ومن شواهد عهد النبوة لما جاء أهل النفاق فأورثوا الشحناء والبغضاء بين الأوس والخزرج، وقال الأوسي يا للأوس وقال الخزرجي يا للخزرج، فثاروا إلى السلاح حينما تذاكروا يوم بعاث. هذه الضغينة التي كانت بينهم حركها ذلك المنافق، قاتله الله وعامله بما يستحق، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، لما حركها وبلغت تلك الصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ خرج يجر رداءه، يجر رداءه لكي يتدارك أخوة الإسلام، خرج يجر الرداء، يعني حتى نفسه اشتغل بثوبه ما عبه به، يجر رداءه من أجل أن يدرك هذه الأمة الطاهرة. فجاءهم خلاص يريدون أن يقتتلوا، يا للأوس ويا للأنصار ويا للخزرج، كل منهم ينادي أخاه للفتنة والضغينة. شاء الله عز وجل أنه نادى في الناس فاجتمعوا، فرق المنبر وثلاث آيات من الكتاب، فلاها عليه الصلاة والسلام في قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. سبحان الله، أساليب ربانية تحرك هذه القلوب، تدل يا إخوان على أننا بيننا وصفاء ومودة عظيمة، صفاء ومودة بماذا؟ بعقيدة الإيمان التي هي أقدس شيء وجد على وجه الأرض. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، استفهام إنكاري وأسلوب رباني رفيع في معالجة الداء. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم سبحان الله بيّن لهم أهمية الأخوة، ثم أوجد لهم الأمل، ومن يعتصم بالله، كأنه يقول لهم ارجعوا واعتصموا بالله واتركوا عنكم هذا الخلاف، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. يقول بعض العلماء إن ذكر الاعتصام بعد الإسلام والوصية بالإسلام يدل على أن من آكد الفرائض بعد التوحيد والإيمان تحقيق الأخوة في الله، هذا من آكد الفرائض يا إخوان، بعد ماذا؟ بعد الإيمان. ولذلك قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه العقيدة والأساس والأصل، واعتصموا، هذه ثمار العقيدة وفروع العقيدة ولازم العقيدة، ما دمنا أننا أهل إيمان ماذا نفعل؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم كفارا فآمنتم، لا، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. يقول الوالد رحمة الله عليه في تفسيرها أمر عجيب، يمتن بجمع القلوب قبل النجاة من النار، قبل النجاة من النار، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. ولذلك السياق له تأثير، يعني ذكر الشيء قبل الشيء يدل على أهميته، لأن العناية بالبداية تدل على فضل الشيء المبتدأ به. فالمقصود قيل إنه أراد أن يبين خطر الفرقة. هذه الآيات ما إن تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوام قد غلت قلوبهم من الأحقاد والذكريات الأليمة من ذلك الخبيث الذي أشعل نار الفتنة، ما إن تلاها وإذا بتلك العيون تدمع من خشية الله، قاموا يتباكون ويعانق بعضهم بعضا من شدة أثر القرآن في قلوبهم، ما استطاع أحد منهم، رموا السلاح وأقبلوا يتعانقون ويبكون من شدة أثر القرآن في قلوبهم. رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم والله القوم، نعم والله العبد الذي ما إن تبلغه الآية من كتاب الله أو يبلغه أو تبلغه الوصية من وصايا الله إلا وجدته أسبق الناس إلى فعلها والعمل بها. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. إخواني، هذه وصية أقولها لأننا تمزقنا، أقولها لأننا تفرقنا، لأنه دخلت بيننا دواخل كثيرة فأصبحنا والله نعايش آلاما. أصبح الإنسان في بعض الأحيان يشتكي بعض الإخوان أمورا والله قد لا تصدق بين أهل الدنيا تعتبر من أهم الأمور الموجبة للقطيعة، فكيف بأهل الإيمان؟ لماذا هذه الشحناء ولماذا هذه البغضاء؟ هل يتصور إنسان مسلم أخاه لله وفي الله سمت وسمت صالح يمر ولا يسلم عليه؟ والله أمر سبحان الله ما يمكن أن يحتمل القلب. ما أتحمل إنسان مسلم يمر سمت صالح أمر ولا يسلم عليه أو لا أسلم عليه، أعتبرها كأنها جريمة. هي ليست جريمة في الشرع ومندوب إلى السلام والسلام مطلوب، ولكن هذه أمور من دعائم الإيمان، وهذا يدل على ضعف الإيمان في القلوب، ولذلك ينبغي أن نحيي هذا الأمر. والله تبارك وتعالى بيّن أنه يوجد في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ما يجمع القلوب، ولذلك ليس هناك أخوة أصدق من أخوة أهل الإيمان، وليس هناك أخوة أصدق من أخوة المسلمين بعضهم مع بعض. فلذلك إخواني أمامنا كتاب الله الذي هو الحبل بيننا والرابطة لنا، عليها نجتمع وعليها نأتلف، ومن أجلها نقول ومن أجلها وبها نصول ونجول، هي كلمة الله: كلنا قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما المانع أن يهش المسلم لأخيه إذا لقيه، وأن يسأله عن حاله، وأن يتفقده ولو لم يكن يعرفه، لأن ذلك من أدعى ما يكون من وشائج الإيمان. تصور لو أن إنسانا غريبا نزل بين المسلمين وهو مسلم، فوجد هذا يسلم عليه، ووجد هذا يهش له ويبش، كيف يكون أثر الإيمان؟ يزداد إيمان، يزداد ثبات، لكن نخشى والله أن نكون حجرة عثرة للمهتدين إلى طاعته، والله نخشى من ذلك، نخشى. ولذلك عندي وصية أخيرة أوصيكم بها ونفسي وأوصي الدعاة والمربين والإخوان بها، وهم الشباب المهتدون الذين هم في بداية الطريق إلى الله. أوصيكم يا إخوان وأوصيكم أن توصوا إخوانكم بهم خيرا، والله إنهم أمانة في أعناقكم. الشاب إذا ابتدأ في الهداية يكون عنده طاقة عجيبة من الإيمان، فأقل شيء قد يؤثر عليه وأقل تصرف من الصدود أو الإعراض أو الاحتقار أو النظر إليه كأنه حديث عهد بجاهلية يكون له أثر لا يعلمه إلا الله، وقد انتكس البعض والعياذ بالله وهو في ميزان سيئات من كان السبب في انتكاسه والعياذ بالله. فإياك أن تكون رحمك الله ذلك الرجل الذي يكون والعياذ بالله حجرة عثرة في طاعة الله ومرضاة الله. افتح صدرك لعبد يريد أن يقبل على الله، وإذا لم تنفتح صدورنا لأمثال هؤلاء التائبين المنيبين المنكسرين لرحمة رب العالمين لمن تنفتح؟ وأقسم بالله العظيم أنني أعرف بعض المجالس للتائبين حديث التوبة أجد فيها من الرقة والخشوع وحلاوة الإيمان ما لا أجده في بعض الأحيان في مجالس بعض طلاب العلم. أقولها عن تجربة وجدت فيهم من الصدق ومن حلاوة الإيمان شيئا عجيبا. فيهم خصال، الخصلة الأولى أنه يريد كأنه يريد أن يبتلعك، فبعض الأحيان يتضايق بعض الشباب، يحس أنه دائما وراءه وراءه، دائما يسأل ويقول ما هذا الرجل، بسرعان ما ينفر منه. لا، إياك أن تنفر منه. يعطيك بعضه أعطه كلك، يعطيك شيئا يسيرا أعطه شيئا كثيرا، فوالله ما وجدنا في ذلك إلا كل خير. ومن فتح لهم صدره فوالله مرحوم برحمة الله، وهو الموفق وهو السعيد. فالله تعالى يعاتب نبيه من فوق سبع سماوات على أعمى، جاء يريد من يهديه إلى سواء السبيل وهو لم يهتدي، يريد من يهديه، عاتبه الله من فوق سبع سماوات. سبحان الله، فكيف بمن اهتدى؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. إلى الآن ما اهتدى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يعاتبه الله عز وجل في ذلك وهو ما اهتدى، فكيف بمن اهتدى؟ ولذلك والله أخشى في بعض الأحيان منهم، أخشى أن أحدهم يعني يكون لي طريق إلى النار إذا قصرت معه، والله لا أقولها مبالغة، أخشى أن تخرج مني فلتة يغضب الله عز وجل علي بها، أو يمقتني الله عز وجل بشاب يمتلئ قلبه من الإيمان يريد أن يتوجه إلى الله، فآتيه بكلمة تثبط عن طاعة الله، أو آتيه بكلمة تحقرها، أو آتيه بكلمة أقتل فيه روح الإيمان والحماس في طاعة الله.
هذه وصية أقولها عن معاناة الشباب حديث العهد بطاعة الله. افتحوا لهم صدوركم وحببوهم واشرحوا لهم الصدور. فبعض الإخوان لا يألف إلا لإخوان لهم قدم سابقة في الهداية. والله ما ندري من المقبول ولا ندري من المحروم، والأمور مردها إلى الله. فلا تحتقر عبدا يريد أن ينيب إلى الله، فإن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن مجالس أمثال هؤلاء. فلذلك هذه وصية أقولها عن معاناة عاناها بعض الشباب واشتكى من ذلك. فرفقا رفقا يا دعاة الإسلام، ورفقا يا هداة الإسلام، ورفقا يا أساتذة، ورفقا يا معلمين، ورفقا يا مربين، ورفقا كل مسلم مطالب أن يرفق بأمثال هؤلاء، وأن يحس بأنه على خير. إذا جلست مع مثل هؤلاء أشعره بأنه قد أصاب خيرا، وأنه قد أصاب رحمة من رحمات الله، وينبغي أن تشعره بأنه في بداية طريق خاتمته السعادة الحقيقية، ونهايته الفوز برضوان الله تبارك وتعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين حققوا الإيمان صدقا، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما جزى الله من تسبب في هذا المجلس المبارك كل خير، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.
يقول السائل: كثير من الإخوة يرغبون من الشيخ أن يتكلم عن حياته في طلب العلم.
حقيقة أقول إن هذا السؤال جزى الله خير من كتبه ورجى جوابه، لكن أخشى أنني يثبط عن طالب العلم بذكر. ما تعفون من هذا السؤال؟ لأن الحديث عن نفس ها؟
تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله.
كالمستجير من الرمضاء بالنار.
الله المستعان يا شيخ. لا حول. والله ما أدري.
نخشى. لا محاضرة لا. على العموم نذكر بعض الشيء. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العظيم أن لا يؤاخذني في الآخرة على ملء مادة من الشريط بمثل هذه الأخبار، إن كنت أرى أن غير هذا السؤال أحق، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. أما طلب العلم، طلبي للعلم، فأسأل الله العظيم أن يجزي الوالد كل خير، وأحمد الله تبارك وتعالى أن هيأه لي وسخره لي، وما كان العبد ليصيب ذلك لولا فضل الله. كان رحمه الله حريصا على أخذنا إلى مجالسه في الحرم وإحضارنا في دروسه في البيت، وكنا من الصغر حتى أحيانا أنام في حجره في الحرم رحمة الله عليه، لأنه كان يدرس بعد الفروض كلها عدا فرض العصر يكون في درسه في البيت. فلما بلغت 15 أمرني أن أجلس بين يديه وأن أقرأ عليه دروس الحرم، فابتدأت معه بسنن الترمذي، وتعرفون بداية واحد مثلي ضعيف يعني أمام جمع من الناس في داخل الحرم، ولكنه أراد رحمة الله عليه أن يشحذ الهمة، وكان يحسن الظن بي كثير. أسأل الله عز وجل أن لا يخيب ظنه، أسأل الله العظيم أن لا يخيب ظنه فيه. فابتدأت بقراءة سنن الترمذي، ثم انتهيت منه فابتدأ بالموطأ وختمته عليه، ثم بعد ذلك ابتدأ بسنن ابن ماجه، وتوفي رحمه الله ولم يكمل. أسأل الله أن يكتب له أجر إكماله. هذا بالنسبة للدرس الأول الذي بعد المغرب. ثم يأتي طالب ويقرأ عليه درس في اللغة، ثم طالب يقرأ عليه درس الفقه، وكنت أحضر معه. بعد العشاء قرأت عليه صحيح مسلم حتى ختمه، ثم ختمه الختمة الثانية وتوفي في آخرها،
ومن غريب ما يذكر أنه توفي عند باب فضل الموت والدفن في المدينة. وأذكر أنه ذكر في آخر مجالس حديث فضل الدفن من المدينة، وهذا الحديث قد قرأت عليه قرابة 4 مرات في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم. ما أذكر أنه دعا إلا في آخر مجلس من حياتي، وكان صحيح ليس به بأس. فبعد أن ذكر الفضل وذكر أقوال السلف رحمه الله قال: وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا ذلك، فأمن الحاضرون. ولازلت أذكرها حتى قلت يعني من تأمينك مثل آمين في الحرم من كثرة الحضور رحمة الله عليه في درسه، فكنت حافظ لذلك المجلس لأنني أعرف بالعادة يمر على هذا الحديث وما دعا. ثم في الفجر كان يقرأ بعد صلاة الفجر التفسير حتى تطلع الشمس، وأما بعد صلاة الظهر فكنت أقرأ عليه صحيح البخاري حتى ختمته، ثم أيضا ابتدأ قراءة ثانية فتوفي ولم أكملها عليه. وأما بالنسبة لقراءة عليه الخاصة فقرأت عليه في الفقه، قرأت عليه متن الرسالة حتى أكملته، وقرأت عليه في بداية المجتهد بمذاهب العلماء والفقهاء شيئا كثيرا من مسائلها وكنت أحررها، وكان رحمه الله واسع الباع في علم الخلاف ويذكر الأدلة، لكن كان عنده ورع في الترجيح. أما بالنسبة لعلم الأصول فقرأت عليه، لكنه كان رحمه الله لا يحب كثرة الجدل الموجودة في الأصول. علم الأصول تعرفون يقوم على المنطق في كثير من مسائله، فكان إذا دخلت معه في المنطق يقول قم يطردني، لأنه كان يرى تحريم المنطق. طبعا هذا قول لبعض العلماء، وإن كان يعني اختيار بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام التفصيل كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله: فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. المقصود أنه كان يعني أنا أدلل بهذه الكلمة على أنني ما استوعبت معه جانب الأصول من ناحية المنطق والخلافات، وكان هناك يعني بعض المشايخ ممن يعني له قوة باع في المنطق قرأت عليهم بعض المسائل التي أرجو من الله تعالى أن يكون فيها تعويض لبعض ما. أما بالنسبة للمصطلح فقرأت عليه بعض المنظومات ومنها منظومة البيقونية وكذلك طلعة الأنوار، وكذلك قرأت عليه في تدريب الراوي جزءا منه رحمة الله عليه. وأما السيرة فكان له درس في رمضان يقرأ فيه البداية والنهاية، وكان رحمه الله في التاريخ شيء عجيب. أذكر أن الشيخ ابن عثيمين يقول لي: والدك يحفظ البداية والنهاية، أنه قالها عن معرفة رحمة الله عليه، كان يلم، ومعرفته بالتاريخ والأنساب عجيبة. وهذا العلم الحقيقة قصرت فيه ولم آخذ، ويعلم الله عز وجل ما كان يمنعني منه إلا خشية أن الإنسان يأتي ويقول هذه القبيلة تنتهي إلى كذا فيتحمل أوزار أنساب أمم هو في عافية عنه. لكن الحمد لله بالفقه إن شاء الله والحديث والعلوم التي أخذتها عليه إن شاء الله غناء عن غيرها. وأما بالنسبة لجوانب طلب العلم، كان رحمه الله قويا في طلب العلم، وكان لا يقبل كل طالب علم، يعني لا يحتضن أو يضم كل طالب علم إليه، ما يضم إلا الفذ الصابر. وذلك له أثر لأنه هو بدايته كانت بهذه الطريقة. كان رحمه الله من المعروف عنه يقول لي: العم محل إجماع عندنا يعني في القرابة أن والدك رحمة الله عليه ما عرفت له صبوة إلى الحرام من الصبا، وكان معروف لا يعرف ضياع الوقت، وكان وهو ابن 19 سنة يرتحل إليه في علم رسم القرآن من إتقانه رحمة الله عليه، ونزل عند بعض مشائخه، كان لا يأتي لقرابته إلا بقدر ما يسلم ويؤنسهم ثم ينطلق إلى دروسه. يقول في بعض يعني هذا كشاهد على صدره في طلب العلم أنه لا يقبل كل أحد. أذكر منه رحمه الله أنه يذكر عن بعض مشائخه أنه سهر، الوالد سهر في الليل وهو يراجع درسه في في القرآن أيام ما كان يحفظ، وكان يعني يمكن استظهر القرآن وهو لم يتم 11 من عمره. المقصود أنه سهر الليل في مراجعة حزبه، ثم لما صلى الفجر ارتاح قليل، فمر عليه شيخه، كان يعني تعرفون أن التعليم في البلاد فيه السلام، خاصة في قضية التحفيظ هذه لها طابع خاص وفيه من الضرب والتأديب يعني شيء لا يخطر على البال. فلما نام بعد صلاة الفجر مر عليه شيخه وركض برجله وقال له: يا مخيتير، ما بلغت الساعة التي تنام بمثل، ما بلغت من العلم ما يؤهل لك أن تنام مثل هذه الساعة. يقول: فقمت من ساعتي أراجع حفظي، يعني من شدة الضبط والتحرير. وكان عنده همة، كان من أهم الأمور التي رأيت فيه أنه لا يحب ضياع الوقت، ممكن يقبل كل شيء إلا ضياع الوقت. يدخل البيت أول ما يستفتح يصلي ما كتب له، ثم والله يا إخوان ينقلب على فراشي والكتاب في حجري، آتيه في مشكلة معضلة يلتفت إليه فقط والكتاب في حجري، ماذا تريد؟ أقول كذا وكذا، يقول افعل كذا وكذا، ثم يلتفت إلى الكتاب. همة عجيبة. لما هاجر من البلاد وخرج رحمة الله عليه خرج بكتبه وعزت عليه الكتب، يعني في شدة البرد وضعها على جراب من جلد، يقول إنه لما حملها كثرة الجلد يعني تفسخ معه جلد ظهري، ومع ذلك عزت عليه الكتب أن يفرط فيها. فالأولون الحقيقة كان لهم همة. وذات مرة يعني كأني أعتذر من كثرة المشاغل علي معه رحمة الله عليه، ما كنت أفارقه، يعني أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره، ولو أني الطالب المهمل التلميذ المقصر، كان رحمة الله عليه في آخر حياته ما أفارقه، حتى إذا جاء ينام قل أن يعني ما أفارقه إلا بعد ما يرتاح وينام رحمة الله عليه. وأسأل الله أن يتولى عني حمد هذه النعمة، فأنا أحقر في حمدها ومقصر في شكرها. فكنت أعتذر أحيانا بالتعب، فكان يقول لي يعني ذات مرة كنت في أراجع مسألة فتعبت، قال: سبحان الله، والله يا بني لقد كنت أوقظ الفتيل لأقرأ المسألة ليمتلئ الدخان في أنفي حتى لا أعي ما أقرأ من شدة الدخان الذي، يقول: فأطفئ الفتيل ثم أوقد ثم أطفئ إلى قرابة منتصف الليل حتى أستظهر المسألة في الفقه. وأنت الآن في مصباح وفي براد وفي كذا وفي كذا، يعني يحقر منه. وإذا أخذ كتابه وقرأ نسي الدنيا وما فيها. يعني قصة طريفة ذات مرة يعني تخبرني بها الوالدة، كان يقرأ في كتابه، فجيء له بحليب، فبرد الحليب فوضع الدفاية هذه الصغيرة تعرفونها حتى يسخن الحليب، ثم جلس يقرأ. طبعا فار الحليب واشتعل نارا ودخن في الغرفة، وما انتبه له إلا الوالدة من الغرفة الثانية وهو جالس يقرأ في كتابه. فكان عنده انصراف عجيب، يعني إذا أقبل على العلم يعطيه كليته، وإذا أعطى لك المسألة يعطيها عن تحرير، وقل أن يقدم على الشيء إلا وهو يحسن، أما شيء لا يحسن ما يقدم عليه رحمة الله عليه. أما الجوانب التي كان يحفزني فيها في طلب العلم، فمن أهمها كان يعتني بالإخلاص، جانب الإخلاص، ويعلم الله كبله من كلمات والله إلى اليوم في قلبي، إلى اليوم وهي في قلبي، كلمات يسيرة لكن كانت تقرع القلب. وكان يعني يحرص على أن يكون العلم هذا لوجه الله، وأنه لا يراد به إلا ما عند الله عز وجل. وهذا جانب الحقيقة أحوج ما يكون إليه طالب العلم، وهو بداية النجاح والفلاح والتوفيق في طلب العلم. الأمر الثاني من الأمور التي شجعتني فيه لطلب العلم أنه يعتز ويفتخر إذا جئت تسأل ويعطيك الوقت. والله أحيانا يكون مريض، وأذكر أن بعض الدروس كان يأتيها الطلاب وهو في الحمى رحمة الله عليه، ومع ذلك ما يعتذر وينزل ويصبر. حتى أذكر مريض جئت بالطبيب بعد ذلك قال لي: كيف هذا جالس؟ طبيب ما هم سيقول لي: كيف هذا جالس؟ كان عنده صبر وجلد وتحمل كله من أجل العلم، ومع ذلك لا يعد نفسه شيء رحمة الله عليه. وأسأل الله عز وجل أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء. وكان دائما يعني ينبه على قضية أن العلم مشاع، وأنه لا يعني يحتكر الإنسان، المقصود به نشره وبذله. وكان يقول إذا جاء السائل إن كنت نائما فأيقظوني وإن كنت يعني بين الأهل فآذنوني لا تمنع السائل عني ولو كان من أحقر العباد. والله يأتي الرجل من البادية مرقع الثياب يقول فين الشيخ عندي فتوى، نقول عندك فتوى؟ نذهب نوقظ من النوم في الظهيرة وينزل ما يمل ولا يسخط حتى يجيب له السؤال. ويأتيه الرجل من علية القوم ورفعاء القوم يقول أريد أن أودع فقط، أريد أن أسافر، نقول نائم ما نستطيع نوقظ. كان يعني من يريد العلم أو الفائدة ما يظن بها عليه، والحقيقة حياته سجل. وأما بالنسبة للقراءة العامة في الجامعة فكما هي معلومة عند الجميع، وهذا أمر الحقيقة يعني ما أدري عورة نسأل الله أن يسترها، وإن لولا يعني الحاح الإخوان والله ما كنت أود أن أتكلم هذا، لكن نسأل الله عز وجل أن ينفع بما. سبحانك.
آخر سؤال هذا، كيف أنصح أخي إذا رأيته على خطأ؟
نأخذ بوصية الشيخ حماد. الشيخ حماد يقول إذا حضر الهرس بطل الدرس. طيب على العموم كيف تنصح؟ أول شيء إخلاص، أسلوب حسن، ووقت مناسب، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل تأتي النتيجة. يعني تحاول أن تخلص وأن يكون الأسلوب حسن والوقت مناسب، وبإذن الله عز وجل يعني تكون هناك يعني أثر. غالبا بعد انتهائه من المعصية أو الخطأ ينصحه حتى تعرفه بقيمة، يقول له ما الذي استفدت الآن؟ وهذا يعني إن شاء الله إذا صدق العبد مع الله صدق الله معه.